بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه القواعد الفقهية: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة يحصل بها لمن حققها نفع عظيم، وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه. ومعنى هذا الأصل أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها.
وأما حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها،
حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. وأما إذا علمت الشروط أو وجدت الشروط ولكن قام مانع، لم يتم الحكم ولم يترتب عليه مقتضاه لعدم وجود الشرط أو لوجود المانع، فافهم هذا الموضع. ولنمثل لهذا الأصل بمثال يستدل به اللبيب على ما وراءه، فنقول: إن التوحيد مثمر لكل خير في الدنيا والآخرة ودافع لكل شر فيهما، ولكن لا تحصل هذه الأمور إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. فأما شروطه فهي على القلب واللسان والجوارح، أما الذي على اللسان فهي النطق بالتوحيد وجميع أقوال الخير متممات له، وأما الذي على القلب فهي النطق بالتوحيد وجميع أقوال الخير متممات له، وأما الذي على القلب فهي إقراره وتصديقه ومحبته للتوحيد وأهله وبغضه للشرك وأهله ومعرفة القلب لمعناها ويقينه بها. وأما الذي على الجوارح فهو انقيادها للعمل بالتوحيد وأعماله الظاهرة والباطنة، هذه شروطه. وأما موانعه ومفسداته فهي ضد هذه الشروط أو ضد بعضها، وجماع الموانع أنها إما شرك وإما بدعة وإما معصية. فالشرك نوعان أكبر وأصغر، فالشرك الأكبر يمنعه ويبطله بالكلية، والشرك الأصغر والبدعة وسائر المعاصي تنقصه بحسبها ولا تزيله بالكلية. فإذا فهمت هذا فهمت النصوص التي فيها أن من أتى التوحيد بالتوحيد حصل له كذا واندفع عنه كذا، أنه ليس مجرد القول. وكذلك النصوص التي فيها من قال كذا أو عمل كذا، إنما المراد به القول التام والعمل التام، وهو الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه. ومن أعظم شروط الأعمال كلها الإخلاص وكونها على السنة.
هذه قاعدة عظمها الشيخ وفخمها وحققها، لأنها في الواقع تضيف لطالب العلم المشتبهات في جميع أبواب الدين الأصلية والفرعية. فلا يتم الحكم إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، فكل شيء له مقومات وأركان وشروط هي بنيانه وماهيته، وثم نواقض ومفسدات تتنافى معه. فلا يتم الحكم وحصول الأثر إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. وقد مثل بأعظم مثال وهو توحيد رب العالمين. توحيد رب العالمين له شروط، منها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بالجوارح. فلا يتم التوحيد والإيمان إلا بإقرار بالقلب وتصديق وعلم وفهم وتلفظ باللسان واستعلان بالبيان ثم أداء بالأركان. هذه هي مقومات التوحيد، لا بد من توفرها. فمن ادعى التوحيد والإيمان ولم يكن فيه لم تتوفر فيه هذه الشروط فدعواه باطلة ولو ملأ الجو توحيدا. كذلك أيضا لو قدرنا أنه أتى بهذه الشروط لكن في الوقت نفسه أتى بمانع من موانعه، فنقول أخللت به وهدمت بنيانه. لكن هذا الإخلال تارة يكون نسفا له من قواعده، وتارة يكون ثلما له مع بقاء أصله. ومنافية التوحيد إما شرك وإما بدعة وإما معصية، كل هذه قوادح في التوحيد ومنافية، إما لأصله أو لكماله الواجب أو لكماله المستحب. فمن ادعى التوحيد وزعم أنه عرف بقلبه ونطق بلسانه وفعل بعض أفعال التوحيد، ثم إنه أتى بناقض من نواقض التوحيد كأن سجد لغير الله أو ذبح لغير الله، فهذا قد نسب التوحيد من أصله، ولا ينفعه أن يقول إني فعلت وفعلت وفعلت من لوازم التوحيد، لأنه قد أخل بشيء ينافي أصله وهو الشرك بالله تعالى. وتارة يكون بدعة بأن يبتدع بدعة عقدية كما هو حال أهل الأهواء والبدع في مختلف أبواب الدين، إما في الصفات وإما في القدر وإما في المعاد وإما في العبادات، كان يعمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حينئذ قد أخل بالتوحيد الواجب عليه، وربما تخلف عنده بعض الطاعات المستحبات فيكون قد أخل بكماله. إذن في هذه المسألة وهي مسألة التوحيد لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فهذا مثال يبين لنا انكشاف حال كثير من الناس الذين يدعون التوحيد وهم يقعون في الشرك، كما بين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات، فإنه ذكر من شبهات القوم أنهم يقولون إننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ها نحن الآن من جملة المؤمنين، فكيف تخرجوننا من الملة ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فيقال إنكم قد نقضتم هذا التوحيد بفعل ما يخالفه من دعاء غير الله والتقرب لغير الله بأنواع القرب. وبهذا أيضا بالعلم بهذه القاعدة العظيمة يزول الإشكال فيما ورد من النصوص أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار، فإنه يجب النظر لهذه النصوص بمجموعها، بمعنى أنها مستلزمة لانتفاء الموانع، فلا يكفي مجرد القول باللسان بل يقولها بلسانه معتقدا معناها عاملا بمقتضاها مخالفا لطريقة المشركين، فبهذا تجتمع النصوص ويزول الإشكال، ولا يمكن لأحد أن يضرب كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض. وما دام الأمر أو ما دام هذا المثال يتعلق بالتوحيد فلنمثل بمثال بالغ الأهمية وهو ما يتعلق أيضا بالتكفير، فإن الفتنة فيه عظيمة، وذلك أن التكفير حكم شرعي، التكفير حكم شرعي، وهو في الواقع مظلة أفهام ومزلة أقدام لكثير من الناس، فبعضهم يستسهل التكفير فيخرج من حقه الإسلام، وبعضهم ليس عنده تمييز بين كفر وإيمان فيبقي على وصف الإيمان من أتى بناقض من نواقضه كما مثلنا آلفا. فيجب أن نعلم أن التكفير حكم شرعي لا تترتب عليه آثاره إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه، فلا بد من علم مناف للجهل، ولا بد من ذكر مناف للنسيان، ولا بد من اختيار مناف للإكراه. فلو قدر أن أحدا صدر منه كفر عن جهل فإن لا ننزل عليه وصف الكفر، لما؟ لوجود الجهل، والجهل مانع من موانع التكليف. فلو قدر أن إنسان أتى مكفرا ولم يكن يعلم أن ذلك مكفرا فإن لا نحقق عليه هذا الوصف بسبب عدم توفر الشروط أو بسبب وجود مانع وهو الجهل. ألم ترى أن رجلا عقد على عبده خيطا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا، قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت على ذلك ما أفلحت أبدا. إذن قال فيه مانع من موانع التكليف، ذلكم المانع هو الجهل. أيضا ربما كان ذلك المانع نسيانا أو جهلا عفوا أو خطأ، كالذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، شك أن هذه كلمة كفرية، لكن لم نوقع عليه ولم نحقق عليه وصف الكفر بسبب الخطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. وكذلك لو أن نائما هدى بكلام كفري فإنه لا يكفر بذلك، ولو طلق لم تطلق امرأته بذلك لعدم وجود القصد، وقد قال الله ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذن لا بد من، وكذلك الإكراه، قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فهذا إذن قام فيه مانع من الموانع وهو الإكراه، حمل حملا على كلمة الكفر. فتبين بهذا أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة في أصول الدين، في تحقيق التوحيد وفي الحكم بالتكفير، لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع حتى يكون اللسان على بينة من ربه. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع كان لزاما أن نحقق الحكم على صاحبه، فنقول أن هذا موحد ونقول عن هذا كافر، ولا يجوز أن تبقى هذه المسألة مسألة معلقة بين السماء والأرض لا تتحقق. لا، لا بد من إذا تحققت الشروط توافرت الشروط وانتفت الموانع أن نحكم بمقتضاها، فنحكم لصاحب الإيمان بالإيمان ونحكم لصاحب الكفر بالكفر. ثم بين انطباقها على أمور أخرى فقال
وكذلك الوضوء لا يتم إلا باجتماع شروطه وفروضه وانتفاء موانعه وهي نواقضه.
صحيح، تعلمون أن للوضوء شروطا وله فروضا وهي الأربعة التي ذكرها الله في الآية، وهناك موانع وهي نواقضه المختلفة المعروفة بنواقض الوضوء، فلا يمكن أن يستبيح الصلاة ولا مس المصحف عند القائلين بلزوم الطهارة لأجله، ولا الطواف بالبيت عند القائلين بشرطيته أو وجوبه، إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع حتى يقال إن فلانا على وضوء، إن فلانا على طهارة. طيب، وكذلك
الصلاة لا تتم حتى توجد أركانها وشروطها وتنتفي مبطلاتها، وكذا الزكاة والصيام والحج والعمرة وسائر الأعمال لا تتم إلا بوجود الشرط وانتفاء الموانع، وكذلك الميراث.
إذا لعلها إلا بوجود الشروط، يعني تنضربا على قوله وانتفاء الموانع،
إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع، وكذلك الميراث لا يرث إلا شخص قام به شرط الإرث وهو سببه وانتفى عنه ما منع.
صحيح، هذا أيضا مثال آخر، فإن التوريث لا بد من وجود أسباب له كالنسب والمصاهرة والولاء، ولا بد من انتفاء الموانع كالرق واختلاف الدين والقتل، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع ثبت الميراث، إلى غير ذلك مما يذكره أهل العلم في كل باب من هذه الأبواب. نعم،
وكذلك النكاح وسائر العقود لها شروط وموانع قد فصلت في كتب الأحكام، وليكن هذا الأصل على بالك وحكمه في كل دقيق وجليل، فللدعاء شروط وموانع، وللمحبة والخوف والرجاء والتوبة شروط وموانع، والله المستعان على القيام بشروط الأعمال ودفع موانعها، إنه جواد كريم.
أي والله، الله المستعان على ذلك، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ولا يعين العبد على الوصول إلى مقصوده إلا أن يستعين بمقصوده. فناسب في هذا المقام أن يتعلق العبد بربه في تحقيق الشروط ونفي الموانع التي تحول بينه وبين العبادات. قال الشيخ ليكن هذا الأصل على ذلك وحكمه في كل دقيق وجليل. خذ مثالا الدعاء، الدعاء الذي هو أحب من أحب الأشياء إلى الله، حتى جاء في الحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، الرب يغضب إن ترك سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. الدعاء له أسباب، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، أدعوه خوفا وطمعا، هذه أسباب، وتكيف نفسي يكون من أسباب قبوله. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء ألهمت الإجابة. أيضا له موانع، فأكل الحرام يمنع من إجابة الدعاء، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وكذلك لو دعا بإثم أو قطيعة رحم، وكذلك لو استعجل. فالدعاء له أسباب في حصول الإجابة وموانع من حصول الإجابة. والواقع يا كرام ومن بلغ أن هذا الأمر لا يختص بالأمور الدينية، حتى الأمور الدنيوية لو تأملنا في جميع مجريات الحياة لوجدنا أن أي شيء لا يتم إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع في جميع الأمور المعاشية. ألم تروا أنه حين يعلن أحيانا عن بعض المضاعف أو عن بعض المقاولات تجد أنه تكتب قائمة بالمطلوبات، أن يكون كذا وكذا، وأن يكون كذا وكذا، وأن يكون كذا وكذا، وأن لا يكون كذا وكذا، وأن لا يكون كذا وكذا. هكذا الدنيا لا يتحقق شيء إلا بتوفر شروط ومواصفات وانتفاء موانع ومخالفات. فهذه قاعدة تنفع طالب العلم في دينه ودنياه. ثم انتقل بعد ذلك فقال:
ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. وهذه قاعدة شريفة كثيرة الفوائد، ومعناها أن الشيء المرتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعله، حتى يفعل كله،
حتى يفعل كله،
حتى يفعل كله، وإن فعل بعض وإن فعل بعضه استحق بقدره. ويتخرج على هذه مسائل، منها الإجارة والجعالة، لا يستحق المؤجر الأجرة ولا المجعول له الجعالة حتى يستوفي المستأجر النفع وحتى يفعل المجعول له العمل. وكذلك سائر الشروط التي في البيع والنكاح ونحوهما، لا يستحق المعاوض العوض حتى يفي بجميع الشروط. ومما يدخل في هذه القاعدة جميع العبادات، وهو أن العامل لا يستحق ما رتب عليها من الثواب الكامل حتى يفعلها كاملة، وإن فعل العبادة ولم يكملها استحق من الثواب بقدر ما فعل.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل، بما عليه يعني بما توجه إليه وطولب به، سواء كان ذلك على سبيل الإلزام وهو الواجب، أو كان على سبيل الندب وهو المستحب، قد استحق ما له على العمل. إذن هو إنما يستحق الثواب المرتب إذا أتى بالمطلوب. هكذا، وهذا هو قانون العدل والقسطاس المستقيم، أن يرتب الثواب على العمل، والله حكم عدل مبسط لا يظلم مثقال ذرة. وعلى هذا فلا يستحق العامل الأجرة ولا الجعالة إلا إذا أتى بالمطلوب. لكن هناك من الأعمال ما يمكن أن يتضاعف، ومنها ما لا يمكن أن يتبعض. هناك أشياء يمكن أن تتبعض ويعطى عليها بقدر ما عمل، وهناك أشياء لا تصلح إلا بأن تؤدى كلها وإلا لا فائدة. فلو قدر أن إنسانا مثلا طلب من صاحب نقل أجرة أن يحمله من موضع إلى موضع، من مكان إلى مكان، فلما كان في منتصف الطريق وقد استأجره بمئة ريال قال انزل وهات 50، هل يستحق الأجرة؟ هل يأخذ 50؟ يقول لا، بيني وبينك أن تبلغني الموضع الفلاني بمئة، فإما أن تبلغني إياه وإلا فلا تستحق شيئا. لكن هناك من الأعمال ما يمكن أن تتبع، كرجل مثلا أجر محلا لمدة معينة، ثم مثلا بعد مضي مدة تلفت، فإنه إنما يستحق بقدر ما انتفع صاحبه، ولا يقول له المستأجر لا أنا قد أردتها كذا وكذا فلم أستوفي المدة. بمعنى أنه ثم من الأمور ما لا يستحق العامل فيه شيئا، وما ومنها ما قد يقبل التبعيد، ما قد يقبل التبعيد. ويمكن أن نستدل لهذه القاعدة بالحديث الذي رواه الإمام البخاري فيما معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إنما إن مثلنا ومثل اليهود والنصارى كرجل استأجر أجراء فعملوا من بعد صلاة الصبح إلى صلاة الظهر ثم حسروا عن العمل فلم يستحقوا شيئا، ثم جاء قوم فعملوا ما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر ثم حسروا على العمل فلم يستحقوا شيئا، فجاء قوم فعملوا وأتموا العمل ما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب فذهبوا بالأسرة. يشبه النبي صلى الله عليه وسلم حال اليهود والنصارى وأهل الإسلام، وأن أهل الإسلام هم الذين ذهبوا بالفضل. فهذه قاعدة مهمة. ثم أيضا قد يعني يحصل هذا التبعيض في الأمور الشرعية الدينية، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هب أنه ترك راتبة العشاء البعدية أو إحدى راتبتي الظهر أو قبلية، الواقع أنه لم يأتي بالشرط كامل، فهل يقال لا يستحق شيئا أم يقال إنه لا يستحق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يبني الله له بيتا في الجنة؟ هذا الثاني، وإلا فإن الله تعالى يأجره على ما صلى. فمن العبادات ما يكون بعضها يعني ينفك عن بعض وينفصل عن بعض، ومنها ما يكون بعضها متصلا ببعض. فلو قدرنا أن إنسانا قام يصلي ركعتين ثم قطعهما فهذه لا تسمى عبادة لأنه قطعها، فلا تقع عبادة ببعض صلاة إلا أن تكون وترا بواحدة، لكن في غير الوتر لا يمكن أن يصلي بعض صلاة. ولهذا يخطئ بعض الناس حينما يسجدون سجدة ليست سجدة شكر ولا تلاوة، لا شكر ولا تلاوة، لأنها غير مشروعة فلا أجرة عليها، بل هي إلى البدعة أقرب من الناس فيسجد هكذا يظن أنه يتعبد الله تعالى بهذا. ما لم تكن سجدة شكر أو تلاوة فإنها لا ليست مشروعة. لكن لو أن إنسانا مثلا نوى أن يقوم بإحدى عشرة ركعة ثم أدركه نوم أو وجع فقصر وأوتر بثلاث نال أجر الثلاث، لأن هذه عبادة من أجزاء يمكن أن ينفصل بعضها عن بعض. وكذا لو نوى أن يتصدق بمئة ريال يخرجها شيئا فشيئا فقصرها إلى 50 فإنه جر على قدر ما بذل، هذا معنى قول الشيخ قد استحق ماله على العمل. طيب، إذن تطبيقاتها في الواقع كثيرة في أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات. ثم قال بعد ذلك
ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائد المأمور، إذا أمر العبد بأمر واجب أو مستحب فإما أن يقدر عليه كله وإما أن يعجز عنه كله، وإما أن يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه، فإن قدر عليه كله فعله كله وإن عجز عنه
فإن قدر عليه كله فعله كله
وإن عجز عنه كله سقط عنه فعله كله، وأما ثوابه وأجره فإن كان له نية جازمة أنه لو قدر عليه لفعله فأجره على قدر نيته، وإن لم يكن له نية لم يكن له شيء، وإن عجز عن بعض المأمور به وقدر على باقيه فعل ما يقدر عليه منه وسقط عنه ما لم يقدر عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
نعم، إذا هذه أيضا قاعدة مفيدة وهي مقتضى قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالمنهيات تركات فهي في مقدور الإنسان، أما المأمورات فهي مفعولات، فيتفاوت الناس في تحصيلها، فلهذا قال فأتوا منه ما استطعتم. وبالتالي فإن الإنسان إذا أمر بأمر واجب أو مستحب فلا يخلو، فلا يخلو إما أن يقدر عليه كله أو يعجز عنه كله، أو يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه. هذه هي القسمة العقلية الممكنة، فإن قدر عليه كله فعل، وإن عجز عنه كله سقط عنه، لأن القدرة شرط في وجوب التكليف. وإن قدر على بعضه وعجز عن بعضه فيفعل ما قدر عليه ويدع ما لم يقدر عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين رضي الله عنه حينما أصابته البواسير، قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. وهذا يدل على سعة الشريعة وسماحتها، فما أكثر الرخص والتيسير في الشريعة. ولهذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبين الشيخ رحمه الله أن من عجز عن فعل شيء من الأشياء وكانت عنده نية صادقة فإنه يؤجر بحسب نيته. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني رجلا يقول لو أن لي مال فلان لعملت فيه كذا وكذا، فهو بنيته فأجرهما سواء، يعني بمعنى أنهما سواء في أصل النية، لكن الذي بسط له في يده يزيد عليه. يعني لو قدرنا أن إنسانا عنده 1000 ريال وأنفقها في سبيل الله، وآخر يقول يا ليت عندي 1000 ريال فأنفقها في سبيل الله، فإنهما يستويان في أصل النية ويثاب. من كانت عنده نية جازمة كما أثيب من تصدق فعلا، لكن يحصل للمتصدق فعلا من تضاعيف البدل والنفقة ما لا يحصل للأول، لأن الله حكم عدل، والله يؤتي فضله من يشاء، الله تعالى يؤتي فضله من يشاء. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله فإن كان له نية جازمة أنه لو قدر عليه لفعله فأجره على قدر نيته، وإن لم يكن له نية لم يكن له شيء، إن لم يكن له نية لم يكن له شيء. طيب، ثم إنه شرع في مثل بعض الأمثلة، فقال مثل ما بعد الحديث،
مثل أن يكون عنده ماء قليل ولا يكفي لطهارته فإنه يستعمله فيما يكفي ويتيمم عن الباقي، وإن عجز عن غسل بعض أعضائه لآفة غسل ما يقدر عليه منها وسقط ما عجز عنه، وإن عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا.
الله أنها سليمان عجز، لأن الله تعالى قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فبالفتح أفصح. وإن عجز
عن الصلاة قائما صلى قاعدا، فإن عجز صلى مضطجعا، وإن قدر أن يصلي بعض صلاته قائما وعجز عن القيام في بعضها قام فيما يقدر عليه وسقط ما عجز عنه، وكذلك في زكاة.
دعونا ننظر هذه الأمثلة التي ذكر. المثال الأول عنده ماء قليل ولا يكفي لطهارته، عنده ماء قليل لا يكفي لطهارته، هل يقول إذا لا حاجة له أتيمم؟ لا، وقال له اتق الله ما استطعت، استعمل هذا القليل. طيب لو قال لو أنني أتيت بهذا القليل وبللت به أطرافي لكفاني، نقول لا، هذا ليس بوضوء، الوضوء هو جريان الماء على العضو، فأنت خذ من هذا الماء واغسل العضو غسلا لا تبليلا ولو لمرة، فإن فني الماء قبل أن تكمل أعضاء الوضوء فحينئذ تيمم عن الباقي، فتكون بذلك قد اتقيت الله تعالى. كذلك لو كان على بعض فروض الوضوء أي أعضاء الوضوء مانع، كان يكون عنده كسر في يده أو قدمه، ومثلا يظهر من العضو بعضه، تظهر مثلا أصابعه وعرش قدمه أو عقبه قد غطي للجبس، فإننا نقول له توضأ وضوءك المعتاد، فإذا بلغت القدم فخذ كفا من ماء واغسل ما برز من أصابعك يعني موضع الفرض، ثم امسح على الباقي من أعلى ومن أسفل، لا يمسح كما يمسح على الخف، لا، لأن هذا ليس بديلا عن الخف، هذا بديل القدم نفسه، فامسح من أعلى ومن أسفل. طيب إذا مسح هل يحتاج إلى أن يتيمم؟ لا، لا يجمع بينهما، لأن المسح بديل عن الوضوء كما أن التيمم بديل عن الوضوء، فلا يجمع بين بدلين. فإذا مسح فلا حاجة أن يتيمم، لكن إذا تعذر الغسل والمسح حينئذ يلجأ إلى التيمم. ويتضح هذا فيما لو مثلا كان قد لف لفافة على يده فإنه يتمكن من المسح عليها، لكن لو كان الجرح مكشوفا ولو أصابه الماء لبره، فحينئذ لا يتمكن من غسله ولا يتمكن من مسحه، فيلجأ حينئذ إلى التيمم، يلجأ إلى التيمم. فهي أحوال تحصل للإنسان ومراتب، فعليه أن يتقي الله ما استطاع كما قال في أصل النظم، ويفعل البعض من المأمور إن شق، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. والمثال الذي ذكره بعد ذلك ما ذكرناه من العجز عن القيام كما في حديث عمران بن الحصين، ثم بعد ذلك قال:
وعجز عن القيام في بعضها قام فيما يقدر عليه وسقط ما عجز عنه، وكذلك في زكاة الفطر وفي النفقة لمن تجب نفقته يقدم نفسه ثم الأقرب فالأقرب. وأفعال الحج يفعل ما يقدر منها ويستنيم في الباقي، وكذلك مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولها باليد ثم باللسان ثم بالقلب، بل جميع العبادات داخلة تحت هذه القاعدة.
إن هذه ثلاثة أمثلة إضافية، زكاة الفطر لو قدرنا أنه يمول في شهر رمضان زوجته وأولاده وخادمه، وليس عنده إلا صاع من طعام، فيخرجه عن من؟ يخرجه عن نفسه، ابدأ بنفسك فيتقي الله ما استطاع ويخرج هذا الصاع عن نفسه ويسقط عنه باقي عدم القدر. طيب كذلك في أفعال الحج لو كان قادرا على بلوغ مكة شرفها الله ويتمكن من الطواف والسعي، لكنه لا يتمكن من رمي الجمار، جاز أن يستنيب، جاز أن يستنيب في رمي الجمار. لكن هل له أن يستنيب في الوقوف بعرفة؟ لا، 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 لا استنابة في ذلك، فيجوز أن يستنيب فيما تدخله النيابة. وكذلك ذكر مثالا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعلى المراتب أن يغير المنكر بيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يتمكن انتقل إلى التغيير باللسان، فإن لم يتمكن من هذا ولا هذا انتقل إلى التغيير بالقلب، بأن ينكر بقلبه. وينبغي أن نعلم أن هذه المراتب هي مراتب التغيير، وفرق بين مقام الدعوة ومقام التغيير، بمعنى حتى لا يلتبس الأمر على الإنسان، حينما يرى الإنسان منكرا قد لا يكون ذلك منكرا في حق فاعله، فقد يكون جاهل، قد يكون جاهل، فلم يتحقق في حق ذلك المباشر المنكر أنه منكر حتى يبين، فيبدأ الإنسان بالبيان ويعلمه بأن هذا مخالف لأمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز، لا يسعه أن يفعل ذلك. فإن أصر صرنا الآن في مقام تغيير المنكر، أما قبل ذلك كنا في مقام الدعوة والبيان، لأن هذا أمر يلتبس على بعض المحتسبين، فربما هجم على من باشر منكرا وهو لا يعلم أنه منكر. هب أن إنسانا مثلا لا يعلم أن استماع المعازف محرم، يظن أنه نشأ على هذا ويرى الناس من حوله كذلك، فحينئذ لا يبتدئ الإنسان بالتغيير باليد ويكسر ما في يده من آلة، بل يبين له يبين. فإذا تبين له الحال واستجاب كان هو المطلوب. ولهذا تأمل، قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالدعوة إلى الخير مقدمة. فإذا تمت الدعوة وحصل البيان ثم أصر صاحب المنكر على منكره، يأتي دور المراتب الثلاث، فيغير بيده إن استطاع، فإلا فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثم قال الشيخ رحمه الله: بل جميع العبادات،
بل جميع العبادات داخلة تحت هذه القاعدة. إذا عجز عن بعضها فعل ما يقدر عليه منها إلا في الصوم ونحوه مما ليس بعضه عبادة، فإنه إذا قدر على صومه نصف النهار دون باقيه لم يؤمر من إمساكه إلى نصف النهار، لأن العبادة مجموع اليوم لا بعضه، والله أعلم.
نعم، الصوم يختلف الحال فيه لأنه لا يتبعه، لا يمكن للإنسان أن يصوم جزءا من النهار ويكتب له صوم يوم، ذلك أن الصوم عبادة موقوتة من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. لكن يمكن أن نتصور هذا في حال كيف، أو لنقول يمكن في ثلاث صور، وهي الصور المتعلقة بوجود سبب الوجوب، بوجود سبب الوجوب. كيف؟ لو أسلم الكافر، أو أفاق المجنون، أو بلغ الصبي. تأملوا هذه الصورة الثلاث: لو أسلم الكافر في أثناء النهار، أو أفاق المجنون في أثناء النهار، أو بلغ الصبي في أثناء النهار. الآن هذه أمور تتعلق بسبب الوجوب، لأن من شرط وجوب الصوم الإسلام والبلوغ والعقل. فما الحكم حينئذ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. فمنهم من قال: لا يلزمه إمساك ولا قضاء، لا يلزمه إمساك ولا قضاء. ومنهم من قال: يلزمه الإمساك بقية يومه والقضاء. ومنهم من قال: يلزمه الإمساك ولا قضاء عليه. تأملتم؟ هذه ثلاثة أقوال في المسألة. منهم من قال: يلزمه الإمساك والقضاء، وهذا هو المذهب. قالوا: يلزمه الإمساك لأنه صار من أهل الوجوب، فهو في نهار رمضان، فنقول له: أمسك بقية يومك لأنك صرت من أهل الوجوب. ويلزمك القضاء لأنك لم تصم يوما كاملا، وليس في 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 شرع الصيام صيام نصف يوم. واضح توجيههم من ذلك. أيضا من قال بالعكس، قالوا: لا يلزمه الإمساك لأنه كيف يمسك عن شيء لا فائدة فيه، لو أمسك ما انتفع، لا بد له من قضاء. ونحن أيضا لا نأمره بالقضاء لأنه لم يكن من أول النهار من أهل الوجوب، فلا إمساك عليه ولا قضاء. لكن القول الوسط والراجح، وهو اختيار شيخنا رحمه الله، أننا نأمره بالإمساك ولا نأمره بالقضاء، لأن هذا هو مقتضى قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فنقول له: يا أيها الرجل الذي من الله عليك بالإسلام الساعة 12 ظهرا، أمسك بقية يومك لأنك صرت من أهل الوجوب، ولا نأمرك بالقضاء لأنك لم تكن أول النهار من أهل الوجوب. يا أيها الصبي الذي قيد في دفتري في شهادة الميلاد أنك ولدت في الساعة 12 قبل 15 سنة بالضبط وبلغت الآن، أمسك بقية يومك ولا قضاء عليك لو قدرنا أنه لم يصم. وكذا نقول لهذا المجنون الذي أفاق: أمسك بقية يومك ولا قضاء عليك. فالشيخ رحمه الله ذكر مثال الصوم، قال: إلا في الصوم ونحوه مما ليس بعضه عبادة، فإنه إذا قادر على صوم نصف النهار دون باقي لم يؤمر بالإمساك إلى نصف النهار، لأن العبادة مجموع اليوم لا بعضه، والله أعلم. يعني إذا كان مثلا لنفترض أنه مريض سكر يتسحر ويتمكن من يعني أن يعني لا يضره إلى نصف النهار، ثم بعد ذلك يقع عنده هبوط في السكر وأخبره الأطباء بذلك، فهل نقول له صم إلى أن تصل إلى حال الضرورة ثم أفطر؟ لا، أقول لا، أفطر من أصل، لأنه لا يوجد صوم نصف نهار. نعم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.